إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح. والمحرمات يعني الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر أي ما دنا وقرب منها، فإنه يمنع من إحياء ما حول البئر. هل المحللات محدودات أو معدودات؟ الجواب أنهن محدودات والمحرمات معدودات. فإذا شككنا فالأصل الحل، لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عمومه. فالمحللات محدودات والمحرمات معدودات. والمحرمات في النكاح أنواع: قسم محرم إلى أبد، وقسم محرم إلى أمد، وتحت كل قسم من القسمين أنواع. والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة على أنه حرام فهو حرام، وما لا فلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المحرمات على التأبيد، فلما فرغ من ذلك شرع في بيان ما هو محرم على التأميد، فقال رحمه الله: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات إلى مدة معينة أو تغير حال إلى أخرى، فهن محرمات لسبب يزول. فقال المصنف رحمه الله: وتحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني إذا طلق امرأته وشرعت في العدة وأراد أن يتزوج أختها فإن ذلك حرام حتى تنتهي العدة. وأخت زوجته أي التي لم تطلق، لأنه إذا حرمت أخت المطلقة ما دامت في العدة فأخت غير المطلقة من باب أولى. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا تسامح من المؤلف رحمه الله، لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه، فالقرآن لم ينص على أن أخت زوجته حرام عليه، ولا على أن أخت معتدته حرام عليه، بل قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم الجمع، أما نفس الأخت فليست موصوفة بأنها حرام، بخلاف الأم والبنت والمحرمة وما أشبه ذلك، فهؤلاء موصوفات بأنهن حرام. فعليه فكان ينبغي أن يعبر المصنف رحمه الله بما عبر به القرآن، وهو صريح، فقال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم الجمع، وأما نفس أخت الزوجة فليست موصوفة بالحرام، وكذلك أخت المعتدة، إنما يحرم الجمع بينها وبين أختها، سواء لم يطلقها أم طلقها ولم تنقض عدتها. ولكن عبر القرآن بقوله: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يجعل هاهنا وصفا بأنها حرام، بخلاف كالأخت والأم والبنت وما أشبه. إذن أخت الزوجة كما قال المصنف على ما عبر به، أخت الزوجة حرام، وأما أخت المعتدة فعلى كلام المصنف إنها حرام، ولو كانت بائنة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثة فإنها وإن كانت لا ترجع إليه بعقد، لكن لا زالت علق النكاح وآثاره باقية عليها، يعني العدة. والصواب أن في ذلك تفصيلا. فإن كانت عدة بائنة فلا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثة، فله أن يتزوج أختها، وذلك لأن الزوجة بانت بينونة كبرى. وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل. والرجعية هي التي طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد الدخول، والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها زوجها، وسميت صغرى لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها. أما البينونة الكبرى فهي البائن بالطلاق الثلاث، وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع. النوع الأول رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد، وبائن بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة لكن يملك أن يعقد عليها. فكل معتدة لا تحل إلا بعقد فبينونتها صغرى. والثالث من الأنواع بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات فلا تحل إلا بعد زوج بالشروط المعروفة. المهم أن أخت معتدته ظاهر كلام المصنف أنها حرام، سواء كانت رجعية أم بائنة بينونة صغرى أم بائنة بينونة كبرى. والصحيح أنه إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإنها تحل له، لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليها. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. وبنتاهما أي بنت أخت زوجته، وبنت أخت معتدته، وعمتاهما وخالتاهما أي لا يجوز الجمع بين معتدته وعمتها أو خالتها، وكذلك زوجته وعمتها وخالتها. ولو أن المصنف رحمه الله وغيره من العلماء أتوا بالآيات والحديث لكان أوضح وأبين وأجلى. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والتعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة يؤدي غالبا إلى قطيعة الرحم، لأنه من المعروف أن الضرتين يكون بينهما عداوة وبغضاء وشحناء، فمن أجل البعد عن قطيعة الرحم حرم الشرع الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها. وهذا أوضح مما قاله المؤلف وأبين، وأيضا هو حكم ودليل. وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال. وهذا أيضا أوضح من قول بعضهم: يحرم الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم تتزوج بالأخرى لنسب أو رضاع لا مصاهرة. وهذا وإن كان ضابطا لكنه ضابط يعقد المسألة، لأنه يحتاج أولا إلى تصور، وبعد التصور الحكم، لكن القرآن والسنة أسهل. فإذا قال قائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها؟ فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرها فتزوجهما رجل وجمع بينهما فإنه يجوز، ولو فرضنا إحداهما ذكرا فإنه لا يتزوج بالأخرى. لكن قالوا هنا: لا يتزوج من أجل المصاهرة، فلذلك جاز الجمع. ولهذا نقول: إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في هذه المسألة بالذات وفي غيرها أيضا، فإننا نرى أن التعبير القرآني والنبوي أوضح وأجلى وأبين. فزوجة إنسان وبنته من غيرها ليست أختين، ولا عمة وبنت أخيها، ولا خالة وبنت أختها، فتحل. والسؤال عن هذا كثير: كيف يجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها؟ قال فنقول نعم لأن الله بين فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهل الجمع بين الأختين من رضاع وبين المرأة وعمتها أو خالتها من رضاع يحرم أو لا يحرم؟ الصحيح بلا شك أنه يحرم الجمع بينهن، وهو قول الجمهور ولا إشكال فيه، لأن الدليل فيه واضح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما حرم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب، فكذلك يحرم الجمع بينهما بالرضاع. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال يجوز أن تجمع بين الأختين من الرضاع وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن قوله ضعيف، والحق أحق أن يتبع، والحديث واضح بين، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كان معنا أو عينا، فما يحرم من النسب بعينه من النساء يحرم من الرضاع، وما يحرم لمعنى فيه يحرم كذلك من الرضاع. وعلى هذا فلا يجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بين امرأة وعمتها، ولا بين امرأة وخالتها من الرضاع، على خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والحق أحق أن يتبع. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، أي أبيحت أخت الزوجة وعمتها وخالتها، ولكن شرط المؤلف أن تفرغ العدة، فظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام سواء كانت العدة عدة بينونة أو لا. قال ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونة كبرى فلا حرج، لأنه لا يمكن الجمع بينهن. أما البينونة الصغرى والردعية فلا يجوز أن يتزوج أخت من كانت عدتها عدة بائن بينونة صغرى أو ردعية. قال في الروض المربع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة، يعني لو أن رجلا زنا بأخت زوجته والعياذ بالله قلنا له إن زوجتك حرام عليك حتى تنقضي عدة المزني بها، فلو قدر أن المزني بها حملت من هذا الوط فلا تحل له زوجته حتى تضع المزني بها حملها ولو بقي في بطنها 4 سنوات. لكن تقدم القول وهو القول الراجح أن الزنا لا أثر له، ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح، فهذا الذي مر من كلام الشيخ إنما ساقه على سبيل التعجيب والاستنكار. قال المصنف رحمه الله وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، أي إن تزوج الأختين، فإن كان عقدا واحدا فالمثال فيه سهل، بأن يقول الأب للشخص زوجتك ابنتي هاتين فيقول قبل، فهنا لا يصح إنكاح واحدة منهما لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، فلا يصح العقد لا على هذه ولا على هذه، والعمل أن يعين واحدة فيقول زوجتك فلانة ويصح العقد على واحدة حينئذ. قال وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، أي تزوجهما في عقدين معا، وهذا لا يتصور إلا بوكالة، كأن يكون الولي له ابنتان فيوكل شخصا يزوج إحداهما ويتولى هو تزويج الأخرى، وكذلك الزوج يوكل شخصا يقبل له نكاح إحداهما ويتولى هو نكاح الأخرى، فوافق أن قال الولي لهذا الزوج زوجتك بنتي فلانة، ووكيل الولي يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة، فيقع ذلك في آن واحد فيبطل العقدان جميعا. هذا كما يقول الشيخ الشارح رحمه الله إنما يذكر على سبيل الفرض، وإلا فهو صعب جدا في وقوعه،
وإنما هو على سبيل الافتراض لا على سبيل التحقيق. فلو قال قائل ألا يمكن أن نصور المسألة بأهون من هذا، فنقول لو أن الولي وكل شخصا في تزويج بنته فلانة وعقد الولي لبنته الأخرى فأوجب العقد للزوج فقال الزوج قبل، فهل يمكن أن يصح هذا المثال ويقال إنه في عقدين؟ الجواب أن الإيجاب من شخصين ولا شك، لكن القبول من شخص واحد فيكون العقد واحدا، لأنه في العقدين لا بد لكل عقد من إيجاب وقبول، وهذا لا يتصور في إيجابين بقبول واحد فيقع عقدا واحدا. ولو قال جميعا زوجتك فقال للأب قبلت وقال للثاني قبلت، فإن فيه إشكالا، لأن الإيجابين وقعا جميعا، إلا إذا قال الزوج أنا نويت الإعراض عن الإيجاب الثاني وأردت الرد على إيجاب الأب، فهل نقول يصح ويقع الثاني لغوا؟ قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الأمور: على كل حال هذه مسائل فرضيات، وإلا فوقوعها نادر جدا، وهو كما قال رحمه الله تعالى: وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما، يعني أحد العقدين، فالذي يصح هو الأول، كأن يقول زوجتك بنتي فلانة فيقول قبل، ثم يقول الأب في نفس المجلس زوجتك بنتي فلانة أي الأخرى فيقول قبل، فالذي يصح نكاحها الأولى، وأما العقد الثاني فلا يصح، لأنه إنما حصل الجمع بالعقد الثاني فيكون مورد النهي، فاختص البطلان به. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، أي بطل المتأخر، لأنه لا يحل أن يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة فقال: إن وقع العقدان وجهلنا السابق فماذا نصنع؟ قال: نقول يجب فسخهما جميعا، ولا نقول يبطلان، لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان، إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا معا، أما الآن فلا ندري، قد يكونان وقعا معا وقد يكون أحدهما سابقا، إذن يجب فسخهما. ويترتب على ذلك أنه يجب نصف المهر لأحدهما، ولو قلنا باطلا ما وجب لإحداهما شيء. وهذا هو الفرق بين البطلان والفسخ من حيث الأثر في مثل هذا العقد. فيقول رحمه الله: يترتب على ذلك أنه يجب نصف المهر لإحداهما، ولو قلنا وقع باطلا ما وجب لإحداهما شيء، لأنه عقد باطل لا يوجب المهر ولا حصل الدخول، حتى نقول يستقر المهر بالدخول، فهذا هو الفرق. والذي يتولى فسخهما القاضي، يقول أقرر فسخ النكاح فيفسخه، ويجب لإحداهما نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول. ومن التي يجب لها نصف المهر؟ قال: نقول نقرع بينهما، لأنها تدخل في الأموال، فأيتهما وقعت عليها القرعة يكون لها نصف المهر، ولا عدة على الجميع لأنه لم يحصل دخول. لكن إذا تبين الحال بعد ذلك، فإن تبين أنهما وقعا معا فلا مهر عليه ويرد، وإن تبين أن أحدهما أي أن أحد العقدين هو السابق فهذا محل نظر عند الشيخ الشارح رحمه الله. قال: قد نقول إن القرعة كحكم الحاكم، وقد نقول إن القرعة لتمييز المشتبه، وقد زال الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحها هو الأول. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وتحرم المعتدة، والمعتدة من الغير حرام على غير الزوج، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في أول كتاب النكاح. فالمعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى ولو كانت بائنة بينونة كبرى، لأنه قد تعلق بها حق الزوج الأول، وقد سبق أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح، إنما يجوز التعريض. لكن لو تزوج معتدة من غيره قلنا إن العقد باطل ولا شك، لأن الله تعالى قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنقول النكاح باطل لأنه منهي عنه بنص القرآن ولا يمكن تصحيح المنهي عنه. لكن لو انقضت العدة فهل له أن يتزوجها؟ ونقول إنه زال المانع، وإذا زال المانع حلت. أو نقول يحرم إياها تعزيرا لأنه تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه. جمهور العلماء على أنها تحل له بعقد. وذهب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه مالك رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه يمنع منها ولا يزوج إياها حتى بعد العدة، تنكيلا له ولغيره أيضا. وهذا من سياساته الحكيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والصحيح في هذه المسألة أنه راجع إلى حكم الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل، تأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقياسا على ما لو قتل الموصى له الموصي، فإن الموصى له يحرم من الوصية. فلو أوصى رجل بألف جنيه فقام الموصى له وقتله من أجل أن يأخذ الألف، فإننا نقول نمنعك منها لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه على وجه محرم. فالصحيح في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى رأي الحاكم، والحاكم لا شك أن الأمور عنده تختلف. فلو تتابع الناس على خطبة المعتدات ونكاحهن فهنا يتعين المنع والتحريم على العاقد. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. والمستبرأة هي التي من لا يراد منها العدة، وإنما يراد معرفة براءة رحمها، ومنها على القول الراجح المخالعة. فالمخالعة لا يقصد من تربصها أن تعتد، وإنما يقصد العلم ببراءة الرحم. ولهذا قضى عثمان رضي الله عنه بأن عدة المخالعة حيضة واحدة، وأخبر أنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج ذلك النسائي وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه. فلو أن أحدا تزوج امرأة مخالعة قبل استبرائها فالنكاح باطل، لكن هل له أن يعود فيعقد عليها مرة أخرى؟ ينبني على الخلاف الذي مر ذكره، هل يعاد في ذلك إلى الحاكم؟ وهل يؤخذ فيه بما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه تعزيرا وأخذا بأزمة الناس أن ينطلقوا فيما حرم الله رب العالمين، أو أنه يصح أن يعقد عليها مرة أخرى؟ هذا ينبني على الخلاف الذي مر ذكره. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله نوعا آخر فقال: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله، فهي حرام على الزاني وغيره حتى تتوب، لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني، لأن الله تعالى قال: وحرم ذلك على المؤمنين. والقرآن صريح بأنه حرام، وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب، أي حتى تتوب من الزنا. لكن ما الذي يدرينا أنها تابت؟ قال بعض أهل العلم: نعلم أنها تابت بأن تراود على الزنا فتأبى، يعني أن يذهب أحد إليها ويراودها، فإذا أبت دل ذلك على أنها تابت. وهذا قول عجيب جدا، لذلك استضعفه الشيخ جدا فقال: لكن هذا القول ضعيف جدا، لأنها إن علمت أن هذا الرجل من الفساق فما أقرب أن تجيب، ويكون هذا فتح باب للزنا، وإن علمت أنه من أهل الخير فسوف تمتنع وإن كانت تريد الزنا. وفيه أيضا تغرير بصاحب الخير، لأنه ربما إذا راودها ووافقت غرته ويزني بها، فالصواب أن توبة الزانية كغيرها، فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع الريب، فهنا نعلم أنها تابت فتحل. ولم يذكر المصنف رحمه الله الزانية حتى يتوب، قال: لأن فقهاءنا رحمهم الله يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيا والعياذ بالله، ولو كان مصرا على الزنا. ولكن هذا من غرائب العلم أن يستدل ببعض النص دون بعض، فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فكيف نفرق؟ قال: ونضرب لهذا مثلا آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والنهي محمول على التنزيه جمعا بين الأدلة، فقالوا: الرجل لا يتطهر بفضل ماء المرأة، والمرأة لها أن تتطهر، مع أن الدليل واحد، بل إن الدليل وقع على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، وقالت: يا رسول الله إني جنب، فقال: إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي والألباني. قال: وإنما نذكر هذه الأمثلة ليعلم أن الإنسان بشر قد يخطئ في أمر واضح، فما الفرق بين الزاني والزانية في هذا الباب والدليل واحد؟ ولهذا فالقول الراجح بلا شك أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن، فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر الحزن والندم واستقام وابتعد عن مواضع الريب، فحينئذ يزوج. والخلاصة أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب، ويضاف إلى هذا أن تنقضي عدتها، فإن تابت ولكنها لم تنقض العدة وهي ثلاث حيض على المذهب فإنها لا تحل. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنها لا تحل للزاني ولا لغيره ما دامت في العدة ولو تاب، وهو قول جمهور العلماء، وذلك لأن الزانية لا يلحقه ولده من الزنا سواء استلحقه أم لم يستلحقه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان نوع آخر من المحرمات على سبيل التأميد، قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. مطلقته ثلاثا حرام عليه بنص القرآن، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال تعالى: فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمطلقة ثلاثا سواء قلنا بقول الجمهور أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق تبين به، أو قلنا بالقول الثاني الراجح إنها لا تبين به ولا تبين إلا بثلاث مرات، بعد هذه الثلاث تحرم عليه حتى يطأها أي يجامعها زوج غيره، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح، وعلى هذا يكون الشرط أن يطأها زوج تزوجها بعقد صحيح حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد كما لو نوى التحليل، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله جل وعلا، لأن نية التحليل تفسد العقد. والدليل على هذا قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتأمل قوله تعالى: حتى تنكح زوجا، تأمله يتبين لك أن المراد بالنكاح هنا الجماع، وأما في سائر القرآن فالنكاح هو العقد إلا في هذا الموضع، فاحفظ هذا فهو من الفوائد النادرة. ففي هذا الموضع وحده النكاح الجماع، وأما في سائر القرآن فالنكاح هو العقد، ودليل ذلك قوله تعالى زوجا غيره، فلو كان المراد بالنكاح العقد لكان تكرارا بلا فائدة، ولكان المعنى حتى تتزوج زوجا، فقوله زوجا لا يمكن أن يكون زوجا إلا إذا كان النكاح صحيحا، ولهذا لو نكحها محلل وجامعها لم تحل للأول. ولو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح ودخل عليها وباشرها ولكن لم يطأها فإنها لا تحل للأول أيضا، ودليل ذلك قصة امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنهما، فإن رفاعة طلقها 3 طلقات وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه، ولكنه يقول الشيخ ليس عنده قدرة على النكاح، وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقول له إن رفاعة طلقها وبت طلاقها، وإنها تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأشارت بثوبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. قال العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا أنه لا بد من الجماع حتى يكون النكاح مرادا حقا. واختلف العلماء هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكر، وهل يشترط الإنزال. أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط، لأنه لا يمكن أن تكون للة في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحل. وقال بعض أهل العلم لا بد من الإنزال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فذكر هذا الصنف رحمه الله تعالى من المحرمات على سبيل التأمين، وهي مطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره، ثم ذكر صنفا آخر فقال والمحرمة حتى تحل، ولم يقل المصنف رحمه الله والمحرم حتى يحل، لأن كلامه في المحرمات في النكاح، كما أنه لم يقل والزاني حتى يتوب، فالكلام في النساء المحرمات وليس في الرجال المحرمين، وإن كان حتى المحرم لا يجوز أن يتزوج حتى يحل، ولكنه نص على المرأة هاهنا لأنه بصدد بيان المحرمات من النساء وليس بصدد بيان المحرمين من الرجال. قال والمحرمة حتى تحل، سواء كانت محرمة بعمرة أم كانت محرمة بحج، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه أحمد ومسلم. والمحرم وصف وهو علة الحكم، ويزول هذا الحكم إذا زال هذا الوصف، فإذا حل من إحرامه جاز النكاح، إذن فهذا التحريم إلى أمد وليس إلى أبد، لأن الوصف هو علته، فإذا زال الوصف زال التحريم. والمحرمة حتى تحل يعني الحل الثاني، لأن التحلل الأول لا يبيح النكاح، فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح، لأنها لم تحل بعد، فلا بد من التحلل الأول والثاني. فإن قال قائل وهل الرجل بعد التحلل الأول محرم؟ قلنا لا، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا أخرجه أحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ضعيف لا يثبت. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وكذلك في ضعيف الجامع. قال الشيخ في الشرح فنقول هو غير محرم لكن النساء مستثناة، والعقد من وسائل استحلال النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. إن كان قد بنى على هذا الدليل فهذا الدليل ضعيف لا يقوم به حجة. قال: وقيل إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حراما، لأن المحرم النساء، وهذا عقد، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو أصح، أنه لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول، ولكن نقول للإنسان احطط لنفسك، فالمسألة ليست هينة، لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعدئذ يوسوس لك الشيطان ويقول زوجتك حرام، كيف تكون زوجتك وتكون حراما عليك، ويدخل عليك شكوكا. قال: فنقول له انتظر حتى تحل، لأنك حتى لو عقدت الآن لن تدخل عليها لأن النساء حرام عليك. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، لو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها إنها حاضت، فطافت وسعت ورجعت إلى أهلها وعقد عليها النكاح، ما حكمها؟ قال رحمه الله: العقد غير صحيح، لأنها لم تزل على إحرامها، وطوافها غير صحيح، وسعيها غير صحيح، وتقصير شعرها أمره سهل، لأنها إنما مثلت أنها قد أتت بما يلزمها في عمرتها، فقد طافت وسعت وتحللت فقصرت شعرها. فأما ما كان من طوافها فهو غير صحيح، وأما ما كان من سعيها فهو غير صحيح، وأما تقصير شعرها فأمره سهل، فيجب أن تذهب وتكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد. قال: فهذه مسائل خطرة، هذه المرأة لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحي من الحق، والواجب ألا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال: يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل علي الغسل، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أفعله أنا وهذه، يشير إلى عائشة رضي الله عنها، وأغتسل، فلم يستحي لأنه حق. ولما سأله ابن أبي سلمة عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة رضي الله عنها فقال: سل هذه، يعني أمة، وكان يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فقال: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا الحديث من رواية عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وقد أخرجه مسلم في الصحيح. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يستحي من الحق. لما ضحك قوم من الضرطة وهي الريح التي لها صوت، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم في محضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضرط رجل، أي أخرج ريحا بصوت، فضحك من كان حاضرا، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هل أنت إذا فعلت ذلك وحيدا وأخرجت ريحا بصوت هل تضحك من نفسك؟ ولكن على كل حال الناس يضحكون، لأنه من سوء الأدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس، والحمد لله هذا أدب طيب. فنقول: لا تظهر ولا تضحك، يعني إن ظهر ذلك من أحد، وإنما ينبغي على الإنسان أن يراعي الحرج الذي وقع فيه. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحكوا وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. قال الشيخ رحمه الله: الله لا يستحيي من الحق، والواجب أن لا يستحيي الرجل ولا المرأة من الحق، وضرب الأمثلة على ذلك رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر بأي نوع كان كفره، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا، فإنه لا يحل أن يتزوج مسلمة ولو كانت فاسقة. والدليل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أولى. أما الدليل من النظر، يعني بعد أن ذكر الدليل من الأثر من القرآن المجيد: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، وذكر قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ثم ذكر وجه الاستدلال، قال: فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أولى. ثم ذكر بعد ذلك الدليل من النظر، قال: لأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر والزوج سيد. قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أخرجه ابن ماجه عن عمرو بن الأحوص بإسناد حسن، وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، أي أسرى عندكم. هل تارك الصلاة كافر أو لا؟ الخلاف في هذا معروف، والصواب أنه كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين، يعني لا يقع العقد أصلا لأنه عقد باطل. فإذا كان لا يصلي وعقد له فالعقد لا ينعقد من أصله، على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وهو ممن يقول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، أي كفرا مخرجا من الملة. ولذلك أقول: الصواب أنه كافر أي أكبر، أي كفرا أكبر، فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. المسلم لا ينكح الكافرة ولو كان عبدا. والدليل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قوله ولو عبدا، لو، هل هي إشارة خلاف أو رفع توهم بأنه لما نقص في الحرية صار يجوز له أن يتزوج الكافرة لأنها تفوقه في الحرية وهو يفوقها في الدين فيتقابلان؟ فهل لو في قول المصنف رحمه الله، هل هذا للإشارة إلى الخلاف في أصل المسألة أو لرفع التوهم؟ الشيخ رحمه الله تعالى من علمه ومن تثبته يقول: لا أدري إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أو لا، فإن كان فيه خلاف فالخلاف لا شك أنه ضعيف، وإن كان رفع توهم فقد يتوهم بعض الناس أن حريتها تقابل إسلامه ورقه يقابل كفرها، فيكون كل واحد منهما له مزية على الآخر. قال: إلا حرة كتابية، هذا مستثنى من نكاح المسلم بالكافرة، فيجوز نكاحها بشرطين: أن تكون حرة وأن تكون كتابية. والدليل قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والمحصنات تطلق في القرآن على معاني. لو أنك استخدمت جمع وجرد الفوائد فجعلت هذه الفائدة إلى الفائدة التي مرت لتحصلت فوائد كثيرة عندك بعد حين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المحصنات تطلق في القرآن على معان منها: أولا المتزوجات، يعني ذوات الأزواج. ثانيا العفيفات عن الزنا. ثالثا الحرائر. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، المراد بالمحصنات هنا العفيفات. وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، على قول فيها إن المراد المتزوجات. وأما المحصنات بمعنى الحرائر فكما في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقوله كتابية هي اليهودية أو النصرانية، وهل يشترط أن تكون ملتزمة بالدين الخالص لليهود والنصارى أو لا يشترط؟ وهذا الموطن من المواطن المهمة لأننا نحتاجه في كثير من المسائل. قال بعض أهل العلم إنه يشترط بأن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، ولكنها لا تتبع إلا موسى عليه الصلاة والسلام إن كانت يهودية، أو عيسى عليه الصلاة والسلام إن كانت نصرانية، فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل. وهؤلاء راموا الجمع بين آية المائدة وآية البقرة، فقالوا إذا أشركت بالله ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا تحل، وأما إذا كانت غير مشركة بالله وإن لم تدن بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تحل. وتكون الفائدة من قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أنها غير مسلمة وحلت، لا أنها مشركة وحلت. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف. وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن الله ثالث ثلاثة فإنها لا تحل ولو تدينت بدين النصارى، وكذلك اليهودية إذا قالت عزير ابن الله فإنها لا تحل لأنها مشركة، أما إذا كانت موحدة لله تبارك وتعالى ولكنها تتبع موسى عليه السلام إذا كانت يهودية، وإذا كانت موحدة بالله تبارك وتعالى وتتبع عيسى عليه السلام إذا كانت نصرانية فإنها تحل على هذا القول. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية من الذين أوتوا الكتاب عامة، فكل من انتمى إلى دين أهل الكتاب فهو منه، وقالوا إن هذا مخصص لقوله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة. ثم هذا التعليل في الحقيقة عليل لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخر، لكن الدليل الواضح هو أن الله ذكر في سورة المائدة حل نساء أهل الكتاب وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضا، أي كفرهم الله رب العالمين فيما حكى، وقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، إلى أن قال سبحانه عما يشركون. فالحاصل أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل ذبيحته ويحل نكاحه، فهذا هو الصحيح في المسألة كما قال الشيخ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل ذبيحته ويحل نكاحه. وهنالك فرق بين أن يكون من أهل الكتاب في العموم فيحسب على أهل الكتاب وليس منهم بأن يكون ملحدا، فهذا لا يقال إنه من أهل الكتاب، أما إن كان ممن ينتمي إلى أهل الكتاب ويقول بالتثليث مثلا غير أنه لا ينكر وجود الرب، فإن هنالك من لا يعتقد في وجود الخالق العظيم أصلا، فهذا لا يقال أنه من أهل الكتاب بل هذا ملحد، ولا يسري عليه هذا الحكم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى إلا حرة كتابية، هل مثلها المجوسية؟ الجواب لا، ليست مثلها، مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في الذبائح، فلا تحل ذبائح المجوس ولا تحل مناكحتهم بالإجماع. ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور رحمه الله، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا القول إنكارا عظيما. فالمجوس لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم، ولكن تؤخذ منهم الجزية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أخرجه البخاري أخذ الجزية منهم. والصحيح في مسألة الجزية أنها تؤخذ من جميع الكفار، لأن المقصود أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم يسلمون، وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. حر احترازا من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة لأنه يساويها، وقوله مسلم احترازا من الكافر، فلا ينكح الأمة المسلمة مطلقا. إذن المفهومان مختلفان حكما. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة اشترط أن تكون مسلمة، وظاهر كلامه ولو كانت كتابية فلا تحل للمسلم إلا أن يخاف عنة العزوبة، والعنة المشقة، والعزوبة عدم الزواج. قال الشيخ رحمه الله: الأعزب هو غير المتزوج سواء كان رجلا أو امرأة. والأعزب من الرجال العازب، وهو استعمال قليل، والأجود العزب، لا الأعزب ولا العازب، الأجود العزب، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة، ويقال امرأة عزبة والجمع أعزاب. قال: إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، فإذا خاف مشقة العزوبة أو أراد الخدمة لأنه يشق عليه أن يخدم نفسه، فإنه حينئذ يجوز له أن ينكح وهو حر مسلم أمة مسلمة. قال: لحاجة المتعة أو الخدمة، فإذا خاف عنة العزوبة إما لأجل الخدمة وإما لأجل الاستمتاع فله أن يتزوج الأمة، لقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. الطول المهر، أي يعجز عن مهر الحرة أو ثمن الأمة. فهذه ثلاثة شروط: الأول أن تكون الأمة مسلمة، الثاني أن يخاف عنة العزوبة، الثالث أن يعجز عن طول حرة أي عن مهرها أو ثمن أمة. والدليل قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فالشرط الأول من قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، والشرط الثاني من قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، والشرط الثالث من قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. فهي ثلاثة شروط: أن تكون الأمة مسلمة، وأن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، والثالث أن يعجز عن طول أي عن مهر حرة أو ثمن أمة. تأمل الآية الكريمة، هل ينطبق عليها كلام المصنف؟ الجواب: نعم ينطبق، إلا في قوله وثمن أمة، فإن هذا الشرط ليس موجودا في القرآن، لكن اشترطه الفقهاء. قالوا: لأنه إذا كان قادرا على شراء الأمة استغنى به عن نكاح الأمة، ولأن نكاحه الأمة يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة وتسراها، ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقاء، وإذا تسرى أمة صار أولاده أحرارا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار رقيقا، لأن عياله من هذه الأمة يكونون مماليك لسيدها. وما ذكره المصنف رحمه الله له وجه قوي، ثم إن النظر يقتضي التحريم كذلك، لأنه كما قال الإمام أحمد يستلزم أن يكون أولاده أرقاء مماليك يباعون ويشترون وهو حر، وهذا قد يكون فيه عار أن يرى ولده يقاد بالقلادة إلى السوق ليباع، فهذا أمر عظيم وليس هينا، فلذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما ذكر الله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم، فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى بعد وأن تصبروا خير لكم. بقي علينا أن يقال ما الحكم فيما لو اشترط على المالك أن يكون أولاده أحرارا، يعني أن يتزوج أمة غيره، وأن يشترط على المالك لتلك الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا لأنهم يكونون مماليك لسيدها. فبقي علينا أن يقال ما الحكم فيما لو اشترط على المالك أن يكون أولاده من الأمة أحرارا. اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارا، قالوا لأن العلة هي رق الأولاد، والآن زال السبب وانتفت العلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن يقول الشيخ الشارح نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده. ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة أي أمة فلان، ففيه معرة وعيب، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. فالصواب ما دل عليه القرآن المجيد أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله عز وجل من الشروط، حتى وإن اشترط أن أولاده أحرار فإنه لا يصح لعموم الآية. وكوننا نقول إن العلة هي استرقاق أولاده قد يعارض فيه معارض ويقول من قال لكم إن هذه هي العلة، وهب أن ذلك جزء العلة، فإن الحكم لا يتم إلا بوجود العلة تامة، يعني من قال إن العلة مقصورة على هذا المذكور وهي استرقاق الأولاد قد ينازع في ذلك منازع. قال الشيخ وهب أن ذلك، والأفصح ألا يؤتى بأن ها هنا وهب ذلك جزء العلة، فإن الحكم لا يتم إلا بوجود العلة تامة. قال ولا ينكح عبد سيدته، فهذا على سبيل التحريم المؤمد لا على سبيل التحريم المؤبد، حتى يخرج من ملكها، فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن يتزوجها. فإذا قيل ما الدليل مع أن الله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، قلنا الدليل إجماع العلماء، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، أي على أنه لا ينكح عبد سيدته، والإجماع أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأيضا المعنى يقتضي ذلك، لأن السيدة لا يمكن أن تكون مسودة، والزوج سيد زوجته، فإذا قلنا إنها سيدته كيف تكون مسودة، يكون له الأمر عليها، هذا تنافر وتناقض، أن يكون الآمر مأمورا. لكن ما الطريق إلى الحل إذا رغب أن يتزوجها ورغبت أن تتزوجه؟ تعتقه، لكن لو خدعها فقال أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه فأعتقت، فلما أعتقت قال الحمد لله الذي فكني منك، والمعتق لا يمكن أن يرجع رقيقا. ففي مثل هذه الحال ما العمل؟ يضمن نفسه لها، أي قيمة نفسه لها، لأنه غرها وخدعها ولا يعود رقيقا، لأن المعتق لا يمكن أن يرجع رقيقا بعد عتقه، فإذا غرها وخدعها يضمن قيمة نفسه. قال الشيخ المصنف رحمه الله ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، أي لا ينكح سيد أمته، يعني لا يعقد عليها النكاح، ليس المعنى ألا يطأ، فإنه يطأها بملك اليمين، لأن الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان لأن قسيم الشيء مباين له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقا، وأيضا فإن وطئه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد، لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام فيملك عينها ومنافعها، والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفا، فهو مقيد. قال أهل العلم ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح بضعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح، لذلك قال ولا سيد أمته، أي لا ينكح سيد أمته، يعني لا يعقد عليها النكاح، وليس المعنى ألا يطأها.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.